بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وحدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس رضي الله عنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني من طرق السماع في رواية الحديث الطريقة المعروفة أن يحدث المحدث، سواء حدث عن ظهر قلب أو حدث من كتاب، ثم السامع إما أن يحفظ ما يقوله أو يكتب، ويقول: حدثنا فلان عن فلان، إلى منتهاه. الطريقة الأخرى هي أن يكون عند المحدث وهو من الثقات كتاب صحيح فيه مسموعاته ومروياته، فيدفعه إلى الطالب فيقرأه الطالب ويكتب ما فيه أو يحفظه، ثم يرويه عن ذاك الذي دفعه إليه، وعن فلان حدثنا فلان، وهكذا. فهذا أيضا يعتبر سماع صحيح، هذا يعتبر، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون ثقة صاحب الكتاب، وأن يكون الكتاب صحيحا لا مطاعن فيه ولا مآخذ. واحتجوا لهذا بما ذكر البخاري يعني الكتاب والاحتجاج مثل الحديث كتاب الاحتجاج مثل الحديث كان الكتاب مثل التحديث يعني كان الكتاب صحيحا وأن النبي أرسل إلى أمير البحرين أو ملك البحرين وإلى كسرى وإلى سليمان أرسل إلى بلقيس كتابا. المقصود أن الحجة تقوم بمثل هذا الحجة تقوم بمثل هذا. نعم.
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه.
يعني هذا الحديث فيه هذا التبويب يعني شو بوب البخاري
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها.
هذا يعني فيه يعني بيان هذا الحديث فيه بيان فضل العلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أحدهم فآوى إلى الله أو فآوى إلى الله فآواه الله وهذا أعلاهم منزلة هذا أعلاهم منزلة وفيه دليل بين واضح على فضيلة العلم وأن طالب العلم لا يزال في كنف الله ورعايته ثبت في الحديث الصحيح أن طالب العلم تظله الملائكة بأجنحتها قال وأما الآخر فاستحيا يعني جلس خلف حلقة استحيا الله منه هذا دون الأول في المنزلة وإن كان على خير كان هو على خير لأنه ما أعرض جلس لكنه جلس خلف الحلقة وفيه دليل على أن السبق في العلم يعني من القربات يكون الإنسان يسبق غيره في العلم وفي فضيلة العلم وتحصيله هذا من القربات وأفضل من غيره ولو كان الآخر يعني عذره أنه مثلا الحياء مثلا مو مثلا الإعراض لكن الحياء أو غير ذلك من الأعذار وفيه يعني فضل وفيه أيضا دليل على فضل إيش على فضل حلق العلم والجلوس فيها. قد ثبت في حديث جيد أنه يقال لهم قوموا مغفورا لكم إذا فرغوا من درسهم، يقال لهم قوموا مغفورا لكم. وأما الثالث قال فأعرض، ما أعرض الله عنه. وفيه دليل على أن ترك طلب العلم أمر مكروه في الشريعة، مكروه في الدين، أن يزهد الإنسان في طلب العلم أو أن يعرض عن طلب العلم، فهذا كأنه يعني أعرض عن مائدة الله. الله جعل له مائدة عظيمة ومأدبة عظيمة فأعرض عنها، ولذلك يعرض الله عنها. إذا أعرض أعرض الله عز وجل عنه. وكثير من الأمور التي يكون فيها كفر بالله أو شرك بالله أو ابتداع في الدين أو إلحاد يكون سببها الإعراض عن العلم، لهذا قال تعالى فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون، أعرض أكثرهم فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون. واليوم الأمة حالها ما تسر، لأن أكثر الخلق اليوم معرضون عن طلب العلم، دراسة القرآن، والحديث. احتج بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن تحية المسجد ليست بواجبة، لأنه شجاله ما ذكر أنه كان جالس في المسجد النبي والحقيقة أن هذا الاحتجاج غير صحيح، هذا الاحتجاج غير صحيح، لأن الراوي ما تعرض لأمر الركعتين لا إثباتا ولا نفيا، إذن هذا شيء مستنبط، إذا كان مستنبط فهو مو بحجة. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في العادة إذا دخل أحد المسجد ولم يصلي أمره، كما في حديث أبي قتادة قال ما منعك أن تصلي ركعتين؟ قال رأيتك جالسا والصحابة وأصحابك. قال النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أمر أبا قطيفة السليك الغطفاني وليصلي ركعتين، وكان في يوم جمعة. والحجة في هذا أقوى ما يحتج به هو حديث أبي سعيد، فإنه مرة كان يصلي الإمام يخطب، دخل والإمام يخطب وصلى ركعتين، فأراد الحرس أن يمنعونه فأكمل صلاته وأصر على إكمال صلاته رضي الله عنه. فقيل له بعد ذلك يعني أنا خشيت من هؤلاء، قال ما كنت لأدعهما بعد أن أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مالك والموطأ وابو داود. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسانا بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
نعم، هذه من الفرائض على الأمة وهي تبليغ الدين سواء كان القرآن أو السنة. هذه من الفرائض التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. وقوله فرب مبلغ أوعى من سامع، أوعى يعني أعلم أو أفهم، يعني قد يكون يفسره الرواية الأخرى فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفيه يعني دليل على أن هذا الذي بلغ إلى من هو أعلم منه وأفقه منه هو مأجور، قد يكون له أجر هذا الفقيه الذي بلغه هذا الحديث، لأن الفقيه سوف يفهم منه ما لم يفهم منه المبلغ، فالمبلغ على خير، على خير عظيم، سواء أدرك يعني فقه الحديث بتمامه أو لم يدرك، لكنه بلغه إلى من يدرك ذلك، فهو مأجور على إدراك الآخر لهذا الفقه، ومن ثم على تعليم الناس، وهكذا إلى يوم القيامة، هكذا يستمر الخير ولا ينقطع، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ الدين، فإنا نحن نزلنا عليك إليك الذكر وإنا له لحافظون. المقصود أن تبليغ الدين العلم ونشره وتعليمه هذا من أسباب حفظه، أسباب حفظه. الحديث أشار إلى أن الناس يتفاوتون، فمنهم من يكون عنده الحفظ والفقه والفهم، يجمع الله له بين الحفظ والفهم، ومنهم من يكون عنده الحفظ دون الفهم، ومنهم من يكون عنده الفهم دون الحفظ، وهذا أعلى من المرتبة التي قبله، لكن أعلى المراتب هو الذي عنده حفظ وعنده فهم، أو حفظ وعنده فهم. والمقصود بالحفظ هو القرآن والسنة والآثار وليس المقصود ضبط الألفاظ هذا من الكمال لكن ليس هو المقصود. المقصود هو ضبط المتون، معرفة المتون، معرفة الأحاديث خصوصا يعني بعد زمن النبي، معرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث وهكذا. ومن أجل أنواع الفهم ومن أجلها وأعظمها تكالى يتميز بها الصحابة وكبار العلماء من بعدهم كالإمام الشافعي هو أن 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 يستطيع فهم القرآن من خلال السنة، يفهم القرآن من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أعلى أنواع الفهم وأجلها، أن يستطيع شرح القرآن بالسنة وربط القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بهذا يكون عنده إدراك لمقاصد الشريعة وقواعدها وأسرارها وحكمها، بخلاف ما لو أنه عرف الحديث ولا يدري وش مصداق الحديث في القرآن ولا على ماذا تحت ماذا يندرج منه. نعم.
باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على
لا 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 إذا أكملت تعيد واحدة واحدة نفس الصمصامة.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفا، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين علماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
هنا يعني أدرج تحت هذا الباب الحقيقة يعني أشياء كثيرة، كل منها يعني تستحق أن تكون ترجمة وحدها ترجمة. فقوله عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. نعم، هذه طريقة القرآن السنة، أن العلم مقدم على العمل، لأنه لا يمكن أن يتقن الإنسان العمل إلا بالعلم، فالعلم هو البوابة للعمل، ما في عمل بغير علم. وهذا يعني يتعلق، وهذا مو فقط يعني هذا يعني مو فقط الأعمال كالصلاة والصلاة، بل يدخل في هذا أصل الدين، أصل الملة وهو التوحيد. فلا بد من العلم بكلمة التوحيد، لا بد من العلم بها نفيا وإثباتا. فمن نطق بها من غير ما يعلم ما تدل عليه فإنه لا ينتفع بها ولا ينجو بها من عذاب الله، لا ينجو من عذاب الله إلا من نطق بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله يبدو أن محمدا عبده ورسوله عالما بمعنى نفيا وإثباتا. لهذا قال الله عز وجل نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك دليل على ماذا؟ على أن العلم قبل القول، على أن العلم قبل القول والعمل، أن العلم قبل القول والعمل. طبعا هذا يا أخوان فيه تفصيل، من حيث أنه هناك علم واجب يجب على الأعيان سواء كانوا ذكورا أو إناثا أن يتعلموه، وكل ما أوجب الله عز وجل على العبد من عبادة يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف، لا بد من ذلك، لا بد أن يتعلم. لهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد من وهناك علم لا يجب على العامة والناس تعلمه، وهو ما يتعلق بفرض الكفاية، وهذا يجب على الأمة أن يقوم منهم من يتعلم ويعلم، يعني ما يتعلق بأمر الفتوى سواء كان ذلك في دقائق المسائل في العبادات أو في العقود أو في المعاملات أو في أمر القضاء، فهذا يجب على يعني طائفة من الأمة أن تتعلم وأن تعلم وتفتي وتقضي. لهذا مر معنا قال: فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا ما فقه معناه، مع ذلك بلغ. وش ذكر أول حديث؟
أن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم.
نعم، العلماء ورثة الأنبياء، هذا لا ريب فيه، وهذا يدل على أن العلماء هم بأعلى المنازل، هم بأعلى المنازل، حتى إن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، المجاهد الذي استشهد أو العالم الذي، والذي رجحه غير واحد من أهل العلم أن العالم المقصود بالعالم العالم الرباني فضله أعظم من فضل المجاهد الذي جاهد حتى استشهد. وجه ذلك أن المجاهد، أن العالم عنده من الخصائص والصفات ما تجعله أعلى منزلة من المجاهد، ومن ذلك مثلا العلم بالله. المقصود المجاهد يا أخوان الذي ما هو من أهل العلم، إذا كان عالم ومجاهد فهذا بأعلى المراتب، لكن يعني فالعالم هو يعني يتميز على غيره بأنه عالم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه، وعالم بشرعه وبجزائه سبحانه وتعالى. يترتب على هذا العلم الذي عنده هداية عظيمة للخلق، هداية عظيمة للخلق فينتفع به خلق كثير ينتفعون به، يصحح بإذن الله عقائدهم، يصحح عباداتهم، فهو من أعظم وألد أعداء إبليس. العالم من أعظم وألد أعداء إبليس، لأنه يصلح ما يفسده إبليس من عبادات الناس وعقائد الناس. لهذا جاء ابن عباس أنه قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وابن القيم يعني بين، لعلكم تراجعونه في مفتاح دار السعادة، وجه فضل العلماء على غيرهم، ولو لم يأتي في فضلهم إلا قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا كغير أولو العلم في أعظم أمر، وشو؟ الشهادة. أعظم أمر هو الشهادة. لهذا ابن القيم قال: كل أحد يستطيع أن يقاتل بالسنان، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يجاهد باللسان ويقيم الحجة على الخلق. ولهذا مش قال؟ قال: العلماء ورثة الأنبياء. إذن علماء هذه الأمة الأخيار الربانيون هم يقومون في الأمة مقام الأنبياء. لهذا جاء في حديث لكنه ضعيف: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. علماء أمتي، لأن التوراة كما لا يخفى عليكم حكم بها يعني جملة كبيرة من الأنبياء، حتى قيل أنه حكم بها ألف نبي. فعلماء هذه الأمة الأخيار يقومون فيها مقام الأنبياء.
ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله.
وهذا أيضا يدل على فضل العلم، هذا علقه وقد وصله مسلم، قال: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله، وفي رواية قد سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيضا من أعظم أسباب دخول الجنة بعد قيام الإنسان بما فرض الله عليه هو طلب العلم. حتى إن الإمام أحمد سئل إنسان يعني يسأل هل يذهب للجهاد، الجهاد مو فريضة لكنه جهاد، يعني جهاد يقوم به المسلمين لفتح، أو يطلب العلم؟ قال: إن كان ما طلب العلم فأفضل له أن يطلب العلم، أفضل له أن يطلب العلم. فمن أعظم أسباب يعني دخول الجنة أن ييسر له دخولها هو أن يطلب العلم. إيش بعده؟
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ثم أشار إلى من المقصود بها. المقصود به، قال يعني المقصود يعني كأنه يبين لك وش الغاية من العلم، وش المقصود به. الغاية من العلم والمقصود هو خشية الله، خشية الله. ولهذا كان العلماء لكمال علمهم بالله أعظم الناس خشية لله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يدل على خشية العالم، انتبه للفائدة، من أعظم ما يدل على خشية العالم لله تبارك وتعالى ألا يقول على الله بغير علم، وألا يتكلم في دين الله بغير دليل، وألا يكون الأمر عنده سيان، تبين لي ورأيت وظهر لي وترجح ويصير الدين رأي. لا، العالم الرباني ما يفعل هذا. العالم الرباني لا يكاد ينطق إلا بالوحي، ما يكاد ينطق إلا بالوحي. ولهذا قال الإمام الشافعي: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه أبرز علامات العالم الرباني، أنه كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أنه لا يتكلم إلا وعنده علم بكتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.
وما يعقلها إلا العالم.
وقوله ما يعقلها إلا العالمون إشارة إلى الأمثال التي يضربها الله عز وجل، ففي هذا دليل على أن الناس ليسوا على درجة واحدة. ما خلق الله الناس على درجة واحدة، خلق منهم من هم عالمون، وخلق منهم من هم دون ذلك. وفي بعض الآيات يصفهم بأنهم يصف بأنهم أولو النهى، أنهم أولو الألباب. لكن هذه الآية ذكرها بعد ضرب الأمثال، فهذه الأمثال التي ذكر الله عز وجل يعني تحتاج إلى علم بأسرارها وحكمها، وهذا ما يتيسر لكل أحد، وهذا لا يتيسر لكل أحد. وهذا مما يدلك على أن العلم فيه ما هو فريضة وفيه ما هو مستحب، وفيه ما هو مستحب، وأن الناس يتفاوتون يعني في معرفتهم وعلمهم بكتاب الله. مش بعده؟
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل.
وهذا يعني أورده رحمه الله يعني إشارة إلى ذم من ترك العلم وطلب العلم وأعرض عنه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه
في الدين. هذا يعني رواه البخاري ومسلم حديث معاوية، وفيه يعني دليل على أن يعني طبعا هذا في ظني يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. والله يختص، انتبه للفائدة هذه، لما ذكر ما الوحي قال: والله يختص، ولهذا قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذا دليل على ماذا؟ في هذا دليل على أن من كمال إيمان المرء كمال علمه، وأنهما متلازمان، كلما عظم العلم عظم الإيمان، كلما عظم العلم عظم الإيمان. ولهذا وش يقول شيخ الإسلام؟ يقول: التسبيح يزيد في الإيمان، والعلم والقرآن يزيد في العلم. التسبيح يزيد إيش؟ الإيمان، والقرآن يزيد في العلم، والقرآن يزيد في العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن طالب العلم لا غنى له عن الأمرين، لا عن التسبيح ولا عن قراءة القرآن، لا عن التسبيح القرآن. نعم هو العلم، لكن التسبيح هو من أعظم أسباب فهم القرآن. التسبيح والحمد والتهليل والتكبير والحوقلة والدعاء، هذه من أعظم أسباب فهم القرآن، لأن بالتسبيح يحصل النور للعبد، فإذا حصل له النور حصل له، زالت عنه العوائق والشوائب التي تعيقه عن الفهم. وكلما أكثر من التسبيح كلما فتح له في فهم القرآن، فتح له في فهم القرآن. إيش بعده؟
وقال أبو ذر قوله إنما العلم بالتعلم،
وهذا يدل، وهذا أيضا فيه فائدة، وهو أن العلم بالتعلم يعني لا بد من أخذ الأسباب، لا بد من أخذ الأسباب في إيش؟ في طلب في 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 العلم، وذلك بطلبه، يطلب الإنسان العلم أن يتحرى أن يأخذ العلم من مصادره ومن أهله. وهناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أن بعض الطلاب، ما هو الطلاب، قد يكبرون يشيبون وهو يشتغل بأمور في الحقيقة جانبية، هي من العلم ولكنها أمور جانبية ليست غاية، كالاشتغال الإنسان مثلا بعلوم الآلة أو علوم المصطلح أو علوم طول عمر، أو في أصول الفقه أو في النحو أو في طول عمره على هذا، المسكين لا تفقه في كتاب الله ولا اطلع ولا درس سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا آثار الصحابة، أو مثلا تجد مركز على كتاب أحد متون مثلا الفقهاء، متن أبو شجاع ولا مختصر خليل ولا زاد المستقنع، وهو في المقابل غائب عن الدين، ما هو مختصر في هذه الكتب، هذه كتب وضعها رجال، الدين موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله في آثار الصحابة ومن أخذ عن الصحابة من العلماء رضي الله عنهم ورحمهم. فإذن لا ينبغي للإنسان، يعني الغاية يا أخوان هو الآية والحديث، هو بالغاية فقط أنك يعني تعرف الحكم، وهذا ربما يتيسر لكل أحد، لكن هذا لا يقودك إلى معرفة مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة وأسرار القرآن وحكم القرآن، لا، خليك تحفظ وانتهينا، هذه استحفظ المسائل، وهذا هذه مسألة وهذا دليلة، هذا نقص ليس كما، هذا نقص وليس، المقصود أن قول إنما العلم إنه لا بد من طلب العلم، ولكن اعلموا يا أخوان أن العلم كما قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لاعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى معاصي. فالعلم نور، مش معنى نور يعني أنك أحيانا يفتح عليك في مسائل العلم وأنت لا تقرأ القرآن ولا السنة، في وقت أنت لست قارئ، ولكن مع ذلك يفتح عليك، وذلك بسبب إقبالك على ربك، إذا أقبلت على الله على العبادة وأنواع العبادة فتح الله عز وجل عليك، خصوصا إذا كان القلب متعلق بالقرآن وبفهم القرآن والسنة والعلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وليه الله عز وجل قال في الآية هذه كذا، وليه قال في الآية الأخرى كذا، ودائما هكذا يتأمل ويدرس، فهذا يفتح عليه ما لا يفتح على غيره ممن لا يعني يهتم بهذا أو يعني يعتني بهذا. وأما قول أبي ذر لو وضعوا السمصامة، يعني لو وضعوا السيف على رقبتي واستطعت أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله أنفذتها، إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا علموه من النبي إلا وبلغوه، قد قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من البلاغ، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. انتهى.
وقال ابن عباس: كونوا ربانيين علماء فقهاء.
كونوا ربانيين، هذا جاء تفسيرها بتفسيرين: حلماء وفقهاء، يعني حلماء أن يتصفوا بأخلاق الأنبياء، فهذه أخلاق الأنبياء أبرزها الحلم، لأن الحلم يقترن مع الأنات، فمن لم يكن حليما وعنده أنات فإنه لا يكاد يصير، لا يكاد يعرف يعلم القرآن والسنة. حلماء فقهاء، نعم، يعني هذا يذكرك بماذا؟ هذا الكلام يذكرك بقول النبي: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقهم في الدين. حسن سمت وفقهم في الدين، وهذا أيضا مندرج تحت قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا حسن السمت، ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا الفقه في الدين، هذا الفقه في الدين. فلا بد من التزكية مع العلم، لا بد من التزكية. هناك تفسير آخر وهو تفسير صحيح مجاهد أو غير مجاهد لما يحضرني، وهو أنه وهو مشهور طبعا، أنه قال، وهذا كلام صحيح، قال: يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. تقبل الفائدة هذه، لاحظ كيف يعني أن هذا المنهج في التعليم منهج رباني، هم أولا ربانيون. ما معنى ربانيون؟ يعني جمعوا بين العلم والعمل، فمن جمع بين العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك دعي في ملكوت السماوات رباني. لكن من طرق الرباني، طبعا الربانيين لهم طرق، لكن من طرقهم أنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، أي لا يشغلون الناس بأمور عن ما هو أعظم وأهم منه، مثل اليوم مثلا كثير من الدعاة اليوم يعني أشغلوا الناس عن العلم وطلب العلم والتوجه إلى الله بالسياسة، وقال فلان وقال علان وقيل وقال وفلان سوى وفلان حط. الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الله ينكر هذا، يقول: غلط، لا تنشروا هذا بين الخلق لأنكم تصدونهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العبادة، وتشغلونهم بأمور ما كلفهم الله بها. فانحراف العلماء وطلبة العلم، مو بعلماء لكن انحراف بعض طلبة العلم والدعاة، هذا يضر العامة ضررا عظيما. أقل ما الضرر الذي يضرهم به أن يصدهم عن دين الله، ويجعلهم بدل أن يتوجهوا للدين والعمل للآخرة يتوجهوا للدنيا. والنبي ايش قال؟ قال: والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط عليهم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالعالم الرباني لا يدخل الناس في مثل هذه الأمور، لأنهما حينئذ يكون غاشا لهم وليس ناصحا لهم، وإنما يحرص غاية الحرص على أن يجعل القلوب تتوجه إلى الله عز وجل. في كل أمر وفي كل شأن من شؤونها، كل شأن من شؤونها يتوجه العبد إلى ربه. وكما لا يخفى عليكم أن الإنسان إذا اشتغل بشيء واستفرغ جهده فيه فإنه سوف ينصرف عن غيره، سوف ينصرف إيش؟ عن غيره. وهذا أمر دل عليه قوله تبارك وتعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ولهذا يقول ابن القيم لما ذكر الفرق بين الصحابة ومن بعدهم، لكن لما ذكر حال الصحابة وما خصهم الله به من يعني سرعة البديهة وكون اللغة العربية سليقته وكون المعاني الصحيحة مركوزة في نفوسهم وأذهانهم، قال: أما المتأخرون، يعني اللي جاءوا بعد الصحابة في وصاروا يقرأوا وصارت في مدارس علم، فإن علوم العربية أخذت من أذهانهم شعبة، وعلوم الحديث والرجال وأحوال الأسانيد أخذ من أذهانهم شعبة، وعلوم الأصول الفقه وعلوم الآلة ومتون مذاهبهم وما قاله شيوخهم ومصنفيهم في مسائل العلم أخذ من أذهانهم شعبة، كل هذه أخذ. قال: فإذا وصلوا إلى النصوص وصلوا إليها بأذهان قد كلت من السير في غيرها، فإن أخذوها أخذوها بضعف، ما يأخذ النصوص بقوة لا يكون عنده غيرة على النصوص لأنه خلاص منشغل، وهكذا النفس منشغل إيش بشيء آخر، القلب قد امتلأ بالأمر الآخر. فإذا كان هذا يقال في مسائل في أمور هي في العلم يعتبر كتب علم ومن التراث، فكيف بمن أشغل الناس بالسياسة؟ كيف من أشغل الناس بمنازعة ولي الأمر؟ لا شك أن هذا يعني قد جنى على الدين وجنى على أهل الدين، وكان الواجب عليه أن ينصح الناس بأن يتوبوا إلى الله وأن يعلم ما هو التوحيد وما هي حقيقة التوحيد، وأن الناس لو قاموا بما أوجب الله عليهم في هذا لكفاهم الله عز وجل وما احتاجوا إلى أحد من الخلق. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال شيخ الإسلام ابن القيم: الكفاية على حسب العبودية. فلما لا تربوا الناس على هذا الأمر؟ لما لا تربطوهم بخالقهم بدل أن تشغلوهم بأمور ما غاية ما تصل بهم إلى الفتن، غاية ما أنتم تغيرون صدور المسلمين على بعض، أنتم تثيرون الشحناء والبغضاء والقطيعة، وهذا الذي جرى. ومنذ أزمة الخليج الأولى ما رأينا من هذه المناهج إلا مزيد افتراق في الأمة واختلاف وتنازع، ما رأينا فيها خير ولا بركة، ما رأينا فيها الانصراف الناس عن العلم والشباب عن طلب العلم، وصار أكثر همهم الإعلام والنظر في القنوات والنظر فيها الكتب والجرائد والصحف والإنترنت، وكل بذلك ليش؟ لأنهم ربوهم تربية سيئة بخلاف تربية السلف الذين يربون الناس بصغار العلم إيش؟ قبل كباره. إيه بلغني هذا جاهل مسكين جاهل، هذا لا الصحيح وسلم إذا كان يعتقد هذا الظاهر أنه الله ما يدري وش العقيدة وش الأصول والأساس، إذا كان يعتقد أن الله يخاف من الناس هذا مسكين الله. إذا كان يعتقد أن تفسير الآية إنما يخشى الله من عباد العلماء فهو أضل من حمار أهله. نعم. يقول خل عنك الحسي بس، ها شيء من بطنك ما نبيه، ترى عندك علم عن الأولين هاته، ولا كل من حارب يفسر القرآن برأيه. نعم. سم ما يمكن بحلال هذا، لا إلى راح وخبطه وقال فيه قراءة. نعم. هذا أبو هريرة في الصحيح هذا. نعم. يعني يشير إلى أنه حفظ عن النبي أحاديث الفتن وأدرك أبو هريرة بعضها، لكنه ما أدرك رأس الستين، وكان يستعيذ بالله من رأس الستين هجري يعني. فكان لو تحدث بهذه كان الأمراء في زفذة آذوه، ربما قتلوه. ففي هذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يكتم العلم إذا خشي على نفسه، إيش إذا خشي على نفسه الهلاء. نعم. وفق الله الجميع ويحبه.